بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة سلسلة أبحاث في مقامات أبي الفضل العباس عليه السلام في الدين، ويقيم هذه الأبحاث سماحة آية الله الشيخ محمد السند، وبحثه يدور حول الدائرة الثانية لأهل آية التطهير. وكما قال سماحته أن أبا الفضل العباس سلام الله عليه من نجوم هذه الدائرة، وما زلنا وما زال سماحته في المقدمات، فسوف يكون البحث في هذا اليوم عن لغة الفضائل، هي لغة معرفية. فنستقبل سماحته جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين النور المبين، وعلى آله اليمن المباركين. طبق سلسلة البحث في الأسابيع الماضية في معرفة بنيان في منظومة الاعتقادات، هذا البنيان جذره ومنبعه مركوز كما مر بنا تأصيلا في القرآن الكريم وفي أحاديث الفريقين. فليس هذا المبحث الذي نخوض فيه بدعا من الأبحاث، بل هو مركوز وأصيل ومتجذر، إلا أن الجديد إذن فيما نخوض فيه بلورة هذا الأمر المركوز. هذا الأمر المركوز مركوز بشكل مبهم، بشكل مجمل، بشكل على إدحال خام، فيحتاج إلى نوع من التفتيق، ويحتاج إلى نوع من فتح أكمام لهذا الأمر العظيم بقوالب وأطر يلتفت إليها الباحثون. فهذا البنيان المعرفي الذي نحن في صدده جديد وقديم، أصيل وحديث. قديم يعني بلحاظ منبعه مواده، أصل ارتكازه في الثقافة والعقيدة القرآنية وحديث الفريقين، ليس بشيء جديد، فهو أصيل قديم تليد، لكنه جديد أيضا نستطيع أن نقول، وفيه تجديد وفيه تحديث وفيه ابتكار. يعني طبعا الآونة الأخيرة التحقيقات المعرفية من جملة من الأعلام، ذكرنا عدة من أسمائهم في الماضي في الحلقات الماضية، ونذكر اليوم بعد جملة أخرى، بدأوا يبلورون هذا البنيان المعرفي. لربما في خارطة المعرفة الموجودة في كمفتقة كمقولبة كمؤطرة في ثقافة علم الكلام الشيعي، أنه من الإمامة إلى النبوة، عفوا من النبوة والرسالة والإمامة، ثم يأتي دور بالكاد النواب الخاصين بالنيابة الخاصة، ثم دور طبعا البنيان المرجعي الفقهي. طبعا هو ليس بنيان بمعنى يعد عقائدي، ولكن من ذيول البنيان العقائدي. هذا البنيان مرسوم هكذا، لكن بالدقة إذا أردنا أن يرسم هذا البنيان، لا، هناك حلقة أو حلقات بين الإمامة وبين لنفترض النيابة الخاصة أو قل النيابة العامة. هذه الحلقة الموجودة بين النيابة الخاصة مثل النواب الأربعة، وهم مر بنا في التقسيمات السابقة القسم السادس، بين هذا القسم السادس والمصطفون الحجج في الأقسام الأربعة من النبوة والرسالة والإمامة والحجية المصطفاة لفاطمة كولية الأمر، قسم الرابع أولياء الأمر، يعني يشمل عنوانه البضعة الصديقة سلام الله عليها، بين أولياء الأمر الإلهي المصطفون الأربعة عشر كنموذج عالي للاصطفاء، والنواب بالنيابة الخاصة أو النيابة العامة، هناك حلقة، حلقة في بنيان الدين لا بد من التعرف عليها. هي هذه حلقة الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام. نعم، كبلورة في كتب علم الكلام الشيعي لا نجد لهذا البنيان تأطير وقولبة، ولكن في كتب الحديث في كتب التفسير، ليس فقط من مدرسة أهل البيت بل من كل المدارس الإسلامية، نشاهد هذه الحلقة لها تواجد، هذه الحلقة لها تأصيل. لازلت مع جملة من الأخوة يعني كورشة عمل نتبع مصادر الفريقين حول أفراد الدائرة الثانية، يبهرنا أن جملة من نجوم أفراد الدائرة الثانية أحاديث ناعتة لهم بالاصطفاء بنحو التلويح أو الإشارة أو التصريح في بعض الموارد، مستفيضة عند أهل السنة فضلا عن الشيعة، موقعيتهم مسلمة. فهذا أمر ليس بالهين، كيف أن فضائل الأربعة عشر معصوم صلوات الله عليهم وهم الدائرة الأولى من دائرة أهل البيت، بغض النظر عن اعتراف المذاهب الإسلامية الأخرى بمقاماتهم ومناصبهم وصلاحياتهم، لكن أصل فضيلتهم الوحيانية، أصل فضيلتهم الوحيانية اللدنية مسلمة عند الفريقين، إلا النواصب وهم شذاذ مارقة من المسلمين، وإلا فضيلتهم ليست بالأمر الذي ينكر. شعر السيد رضا أم أنكرت شنو من فضائل حيدر، ما لا ينكر. فأصل فضيلة الأربعة عشر معصوم في القرآن الكريم وفي حديث الفريقين ما يمكن إنكارها، أصل الفضيلة. لذلك الآن هاي طبعا شبيه بالتوطئة الآن لما المقدمة التمهيدية التي نريد أن نخوض فيها، وهي أن لغة الفضائل لغة معرفية عقائدية. هذا منهج ليس فقط الآن نبحث في دي اللغة، هذه اللغة في الحقيقة منهج، وسنرى كيف أنه منهج بديع. ألخص الآن الاستهلالة كي نلخصها ثم ندخل في المقدمة التمهيدية هذه، لأن الاستهلالة بمثابة حلقة يعني نوبة أسبوعية نبين فيها في المستهل في البدء ماهية هذا البحث وضرورته. فماهية هذا البحث يا أخوان وضرورته آثار لي كثيرة طبعا بلا شك، آثار كل ما يظن من آثار للنواب بالنيابة الخاصة أو للنواب بالنيابة العامة وهم الفقهاء والمراجع فهي ثابتة لأفراد الدائرة الثانية وزيادة لا تقاس، وزيادة لا تقاس كما سيتبين لدينا. طبعا لا يخفى على الأخوة بعد طبقة الفقهاء والمراجع تأتي أي طبقة؟ طبقة الرواة، الراوي العادل الثقة الصدوق كذا، هذا أيضا له دور في الحجية. لما؟ لأنه ينقل التراث النقلي الوحياني عن المعصومين من سنة النبي ومعارف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. الراوي هم له دور في الحجية، لكن دور بعد الفقهاء. ولذلك أشيد في كثير من بيانات القرآن الكريم وأحاديث النبي وأهل بيته إلى عظمة دور الرواة، لكنهم دورهم يأتي بعد. فلاحظ أيضا نظام الدين طبقات، معرفة هذه الطبقات مهمة. لما؟ لأن هذا هو جهاز الدين، وضع كل طبقة على في موقعها في مكانها من جانب، ومن جانب ثاني عدم جهل آثار هذه الطبقات، دورها في الحجية، دورها في الاعتقاد، دورها في الاتباع، دورها في الانقياد. ولكل درجات عند الله، درجات عند الله في الدنيا وفي الآخرة وفي الرجعة وفي البرزخ وفي الجنة وفي الآثار وفي الاستمداد والاستناد لهم في معارف الدين وبيانات الدين. إذن إجمالا أهمية هذا البحث أهمية ليست ترفة. إن كان نبحث بحث الفقهاء شكر الله سعيهم بحوث كثيرة عديدة في صلاحيات الفقيه أو ما يقال ولاية الفقيه أو نيابة الفقيه أو حاكمية الفقيه أو كذا، هذا بحث له مكانته في البحث الفقهي وأهميته كذا. فكيف بك في بحث ماذا؟ بحث أفراد الدائرة الثانية، أصل نظام الدائرة الثانية. إذا كانت بحوث الإجتهاد والتقليد للفقهاء شكر الله سعيهم وجزء فقهاء الإمامية عن الإسلام والإيمان خير الجزاء، ولكن البحث في دائرة البحث في أفراد الدائرة الثانية وفي أصل وجود الدائرة الثانية بحث هام وحساس، ولا نبالغ أن نقول هو أعظم يعني دورا وأهمية وخطورة من البحث السابق. فلذا إذن أصل هذا الاستهلال نكتفي بها بهذا المقدار. أصل إذن البحث في هذه المنظومة من المعارف من أفراد الدائرة الثانية منظومة مهمة. دعوني أذكر فائدة بعد في الاستهلال، لازلنا في الاستهلال البحث. أحد فوائد البحث في هذه الدائرة تقطع الطريق على الأدعياء الدجلة والدجالين في النيابة الخاصة. تعلمون من الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، بل حتى في زمن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، يعني ذكر ذلك الشيخ الطوسي في الغيبة والصدوق في كمال الدين وعد من علمائنا الكبار، وشخصيا ذكرتهم أيضا في بحث دعوة السفارة في الغيبة الكبرى. كل المعصومين صلوات الله عليهم ابتلوا منذ زمن سيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء وهلم جرى إلى الغيبة الصغرى. منية المؤمنون ومنهاج ومدرسة أهل البيت بالأدعياء الدجالين الذين يدعون النيابة الخاصة. لا نظن النيابة الخاصة فقط في الغيبة الكبرى أو في الغيبة الصغرى، بل الأدعياء الدجالين كانوا حتى في زمن النبي فما بعد، ومذكورة تواريخهم لا حاجة للخوض تفصيلا في ذلك. المقصود هذا المطلب أن معرفة أفراد الدائرة الثانية قاطع للطريق أمام ضلالات هؤلاء الأدعياء سواء في زمننا أو ما سبق أو ما يأتي. وهذه أحد الفوائد العظيمة لبحث ماذا؟ بحث أفراد الدائرة الثانية، كما أن أفراد الدائرة الثانية موقعيتهم تهيمن على النواب بالنيابة الخاصة كما سيأتي البحث في ذلك، وتهيمن على موقعية الفقهاء. موقعية زينب، خديجة الكبرى، أبو الفضل عباس، أبو طالب، حمزة، جعفر الطيار، علي الأكبر، ولما جرى هؤلاء موقعيتهم تهيمن على موقعية الفقهاء. يعني الشيء يتسالم يتضح بوضوح عند أفراد الدائرة الثانية، ما يمكن لفقيه أن يتخطى ممشى أفراد الدائرة الثانية كما سنبين ذلك مفصلا. إذن ليس أمر بالترف البحث في ذلك، وليس أمر سرد تاريخي، شيء له أبعاد عقائدية كبيرة كثيرة في الدين، يعطي طابع يلون مسار الدين بعد الأئمة الأربعة عشر. إذن ليس بالشيء السهل والهين. نعم، غصن يتفرع من دوحة الشجرة النبوية كما عبر عن ذلك في الروايات بل والآيات كما سنبين. على أي حال، هذه إطلالة مستهلة كالعادة نذكرها في أهمية هذا البحث وموقعية هذا البحث، وكل حلقة نذكر نتفة من النتف هذا المضمار. قبل أن نشرع في المقدمة التمهيدية أيضا نذكر نتفة أخرى في الاستهلال والمقدمة، وهي استعراض بقية أقوال علماء الإمامية حول هذا المبحث، مع أن هذا المبحث كما مر أصيل وجديد، تليد قديم ومستحدث، يعني كبلورة معنونة جديد، أما كمواد ارتكازية لا قديم. من خاض في هذا البحث؟ لا أقل بتلويح بإشارات، ذكرنا ربما في الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله قرابة سبعة من العلماء ذكرناهم إن لم يكن أكثر. نضيف اليوم كلام أيضا للصدوق، مع أن الصدوق ذكرناه في ضمن المجموعة التي ذكرناها أمس ممن أشارت إلى بحث الدائرة الثانية. الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الخصال الصفحة 77 الحديث 121 عندما يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول سيد الأنبياء: ما أدري بأيهما أسر أو أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. يذكر الصدوق في ذيل تلك الرواية وأيضا في كتاب الهداية الصفحة 188 طبعا الأخيرة طبعا للكتاب الهداية للصدوق، يقول أن متن هذه الرواية ذكرتها في كتاب مستقل كتبته في فضائل جعفر الطيار. يعني الصدوق عنده عناية خاصة حول ماذا؟ يعني البعد الديني. وفضائل جعفر هو مو كتاب، ليس شأن الصدوق مؤرخ وليس شأن الصدوق كاتب قصصي، الصدوق كتب دينية مرتبط بالبعد الديني. يقول يعني ألف كتاب خاص بفضائل جعفر الطيار، وسيأتي الآن بحثنا أن الفضائل لغة خاصة عقائدية وليست لغة شعرية ولا لغة تاريخية كما سنبين بشكل دقيق إن شاء الله في دي المقدمة التمهيدية. فإذا الصدوق في ذيل في الخصال في الصفحة 77 في ذيل حديث 121 يقول: وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في كتاب فضائل جعفر ابن أبي طالب. فهذا بيان من الصدوق ارتكاز لخصوصية اصطفائية في جعفر. على كل أسيما صادرة هذه الخصوصية من سيد الأنبياء أو من السماء. أيضا ممن يستشعر منه الالتفات إلى هذا المبحث ولو بشكل إجمالي لا نقول تفصيلي، ابن براج رحمة الله عليه في كتاب المهذب في الفقه، ابن براج في كتاب المهذب المجلد الأول صفحة صحيفة 280 عندما يسرد زيارة حمزة عم النبي أسد الله وأسد رسوله، يذكر في هذه الزيارة، تعرفون أنتم إذا فقيه من الفقهاء الكبار التزم بدعاء بأمر ندبي مشروع أو بأمر على كل عبادي مشروع، لا ريب أن هذا الالتزام يدل على أن هذا الفقيه يلتزم ارتكازا أن هذا موافق إلى أصول وقواعد الدين والشريعة. في هذه الزيارة التي نقلها ابن حمزة، طبعا هذه الزيارة ابن البراج المهذب، ابن البراج لا يخفى عليكم تلميذ الشيخ المفيد وتلميذ السيد المرتضى وتلميذ الشيخ الطوسي، وكان يتشاطر المرجعية للعالم الشيعي بينه وبين الشيخ الطوسي. يعني لبنان والشام كانوا في زمن الشيخ الطوسي يقلدون ويتبعون فتية ابن براج. نعم العراق وإيران وغيرها من أماكن كانوا يتبعون فتوى الشيخ الطوسي، هو تلميذ وزميل الشيخ الطوسي، زميله في درس السيد المرتضى وتلميذه يعني في نهاية تتلمذه. فالمقصود ابن براج ليس واحد يعني سهل عادي، ابن براج من علماء الإمامية الكبار. ابن براج في كتاب المهذب صفحة 100 الجزء الأول صفحة 280 يذكر في ضمن زيارة حمزة دي الجملة: أن حمزة من أهل البيت. ليس يقول من أهل البيت، هذا الدعاء هذه الزيارة متضمنة هكذا خطاب لحمزة: أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاكم ولا يسعد من خالفكم. أصلا توصيف حمزة بأنه أهل البيت، ولاحظوا أن عنوان أهل البيت عنوان عقائدي عنوان قرآني أنت ابن حمزة أيها الفقيه العظيم كيف تدرج حمزة؟ وسيأتي إن شاء الله أحد المقدمات في الفوارق بين الدائرة الثانية من أهل البيت اللي هم القسم الخامس من الحجج والدائرة السادسة، أن فرق بين يقال شخص هم أهل البيت، لاحظوا، أو من أهل البيت، هاي درجة. درجة ثالثة ماذا؟ درجة ثالثة يقال منا أهل البيت. سنبين مثلا سلمان قيل فيه منا أهل البيت، الفضيل بن يسار، كثير من الشيعة الخلص قيل فيهم في وصفهم منا أهل البيت. منا أهل البيت درجة تختلف عن من أهل البيت. من أهل البيت درجة تختلف عن أهل البيت. هذه كما يقال عناوين وقوالب وحيانية وتوصيفات ليست جزاف في الوحي، سنبينها بشكل مفصل إن شاء الله. طبقات. الدائرة الثانية إما توصف أهل البيت أو توصف من أهل البيت. حينئذ هذا الفقيه ابن براج يصف حمزة بأهل البيت. بس على كل يعني في نفس الدعاء يتبنى هذا المطلب. كذلك الفيض الكاشاني يستطيع أخوان يراجعون زيارة حمزة موجودة في كتاب الوافي، يتبناها الفيض الكاشاني وصفه: أنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني لحبه ورغبني في الوفاية إليه، رزقنا الله وإياكم زيارة النبي وفاطمة وهمة البقيع وحمزة في المدينة المنورة، وهداني لحبه ورغبني في الوفاية إليه وألهمني طلب الحوائج عنده. أنتم أهل بيت، في نسخة أنتم أهل البيت، نسخة أهل بيت، نسخة أهل البيت، كلهما يتم المطلوب. أنتم أهل أهل بيت لا يشقى من تولاكم. نفس هذا البيان ورد في زيارة سيد الأوصياء، نفسه. طريق تقريب الاستدلال سيأتي في خضم بحث فصل ثالث، لأن لازلنا احنا في الفصل الأول والثاني، يعني مقدمات البحث المبينة لماهية وضرورة البحث، والفصل الثاني المقدمات المنهجية للاستدلال. نحن على كل نتراوح في البحث بين الفصلين. أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاكم ولا يخيب من أتاكم ولا يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم. دققوا، شوفوا هذا التعبير بالعنوان الجمع ورد في زيارة حمزة وورد في زيارات أفراد الدائرة الثانية وورد في زيارة أبو الفضل العباس وورد في زيارة علي الأكبر وورد في يعني دمج أفراد الدائرة الثانية مع أفراد الدائرة الأولى في عنوان. هذا ليس عبط، سيأتي البحث فيه مفصل. على كل هذا ابن براج وهذا الفيض الكاشاني أضفنا إلى مجموعة ما مر من أقوال العلماء. أيضا ابن قلويه أستاذ الشيخ المفيد، يعني تقريبا سبعة اليوم مر، اليوم ثلاثة، الآن عشرة كاملة من العلماء. ابن قلويه في الباب الخامس يذكر زيارة حمزة، وفيها مو هذا المقطع، مقاطع أخرى أيضا إدراج حمزة في عنوان أهل البيت أو أهل بيت مع الدائرة الأولى. فهذا لا تلتفتون أن فقيه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات أستاذ الشيخ المفيد، وكان هو المرجع الأعلى قبل الشيخ المفيد لعلماء للشيعة، وهاجر من قم إلى بغداد. ابن قولويه الابن ابن قولويه أستاذ يقول النجاشي عنه زعيم الشيعة. مضمون يعني ما قاله النجاشي، زعيم الشيعة رئيسها وكذا ورئيس الطائفة، عليه تلمذ أستاذنا أبو عبد الله يعني المفيد في الفيق، ومدفون جنب الشيخ المفيد عند رجل الجوادين الإمامين الجوادين. والشيء بالشيء يذكر ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات يذهب إلى الفتية بجواز الإتمام عند مشاهد جميع المعصومين في نفس كتابه كامل الزيارات. كما أن الشيخ المفيد ممن يذهب إلى إتمام الصلاة في جميع مشاهد المعصومين، هذا من باب إثراء ثقافي فقهي عند علماء الإمامية. ممن يذهب إلى إتمام الصلاة عند جميع، وسولنا وبحثنا مو في هذا المطلب، لكن فقط رائحة عطرة عبقة حبيت أذكرها في تاريخ فقه الشيعة. الإطلاع على تاريخ فقه الشيعة ضروري يا أخوان، ضروري جدا، نعلم منه معالم المذهب. كما أن تاريخ عقائد الشيعة أيضا شيء مهم. تاريخ العلم، علم العقائد، علم الفقه مؤثر جدا في بنيان الوعي لدى المؤمن، جدا جدا. الشيخ المفيد في كتاب المزار أيضا ممن ذهب في كتاب المزار للمقنعة، في كتاب المزار ممن يفتي بجواز الإتمام ورجحان إتمام الصلاة في جميع مشاهد المعصومين، يعني حتى في مشهد الكاظمية ومشهد سامر العسكريين ومشهد الرضا. أيا ما كان، نرجع إلى نفس البحث. فابن قولويه هذا فقيه وليس فقط محدث، فقيه وأصولي ومتكلم وأستاذ الشيخ المفيد، في كتابه كامل الزيارات عندما يطلق عنوان أهل البيت على حمزة، هذا ليس بأمر يعني يتبنى هذا المطلب، هذا تبني من فقيه عالم كبير، ليس بالشيء الهين والسهل. فهذه عشرة الآن مع ما مر بنا في الأسابيع الماضية، عشرة من علمائنا إما بالتصريح أو بالتلويح يشيرون إلى أفراد الدائرة الثانية، بعضهم بالتصريح كثير منهم كما مر بنا، بعضهم الآن بالتلويح أو الارتكاز. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ المقدمة التي عنونا البحث لأجلها. دائما في كل حلقة نذكر نقطة من الفصل الأول وهي أهمية البحث. وما هي البحث؟ الجزء الآخر من كل حلقة نذكر المقدمة، الفصل الثاني مقدمة من مقدمات الفصل الثاني وهي منهجية الاستدلال في البحث. عنوان هذه المقدمة من الفصل الثاني، يعني دائما نزاوج في الحديث في كل حلقة بين مقدمات الفصلين، مقدمة من نطفة ونقطة من الفصل الأول أهمية البحث وضرورته وأقوال العلماء، ونقطة أخرى في الفصل الثاني وهي منهجية البحث، إلى أن نستعد تماما إن شاء الله ندخل في الفصل الثالث وهي الأدلة مبسوطا. المقدمة عنوانها في هذا الفصل الثاني من ضمن سلسلة المقدمات التي مرت تمهيدية لمنهجية الاستدلال في البحث، عنوانها لغة الفضائل، لغة معرفية، لغة الفضائل لغة عقائدية. هذا البحث حساس جدا جدا جدا، مهم وخطير جدا جدا، ليس فقط لبحثنا الدائرة الثانية، الدائرة الثانية أفراد الدائرة الثانية والدائرة الثانية من أهل البيت، لا أصلا عموما حتى في الدائرة الأولى مهم، حتى في الدائرة الأولى الأربعة عشر معصوم، حتى في النبوة والرسالة مهم معرفة هذا المطلب، أن لغة الفضائل لغة عقائدية، لغة معرفية. ليست لغة مديح شعري، ليست لغة تاريخ سرد تاريخي، ليست لغة آداب أخلاقية فقط. قد تكون لغة تاريخية ما ننفي، لغة قصص حق، نقص عليك بالحق في القرآن، هذا صح حقيقة. قد تكون لغة على إتحال آدابية ما ننفي، لكن لا تنحصر لغة الفضائل بهذه الأمور وهذه الجهات. لغة الفضائل لغة استخدمها الوحي كلغة عقائدية معرفية. هذه المقدمة إذا تمت يا أخوان تنفتح لنا أبواب 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 بحور من المعرفة ما شاء الله. طبعا لسنا في صدد أن نقول كل لغة فضيلة هي عقائد، طبعا هي مثلا الشخص عادل بعدالة عادية من المؤمنين هي عقيدة؟ لا، لا نريد أن نقول هذه عقيدة. هناك درجة خاصة من الفضائل، نبرة خاصة من الفضائل، قالب خاص من الفضائل، إذا تلونت به الفضيلة لا محالة تكون عقائدية، لا محالة تكون اصطفائية، لا محالة تكون حججية وحجية واحتجاج. رحمة الله عليه طبرسي من أعلامنا الكبار عنوان كتابه كتاب الاحتجاج حجية. فإذا لغة الفضاء اللغة جدا مهمة وأهميتها من أبعاد عديدة. لاحظوا كثير من جمهور العامة وأهل سنة الخلافة و يقبلون فضائل الأئمة الاثنى عشر من الدائرة الأولى من أهل البيت، بل مسلما تدعنك النواصب، بعض شذاذ النواصب، هذا أمر الذي يتنكر لفضائل أهل البيت، هذا ليس منطقه علمي ولا يتكلم بغاية وهدف الحياد العلمي، يتكلم بإثارات عاطفية موغور القلب، عاطفته في مرجل، هذا بحث آخر. كلامنا الآن مع شخص حيادي علمي. لغة الفضائل مسلمة للأئمة الاثنى عشر وللخمسة أصحاب الكساء في تراث الدين كله، القرآن وأحاديث الفريقين مسلم. فاطمة سيدة نساء الجنة، مذموم في الصح في البخاري في كذا في الصحاح العشرة والستة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من كنت مولاه فعلي مولاه، كفضائل هذه ما ينكرها علماء العامة. الأزمة إذن وين؟ الأزمة أن هذه لغة الفضائل لم تترجم لم يتدبر فيها كلغة عقائدية، لكن هذه في حين هي أزمة، هي ليست أزمة، هي غنيمة عظيمة. تعلمون لماذا؟ لأنه لو استخدم الوحي لغات عقائدية صرفة أو احتجاجية صرفة لربما محي هذا التراث الوحياني عندهم، ولربما محي حتى في القرآن. القرآن يحمل الكثير من فضائل أهل البيت، فضائل الدائرة الثانية العفو الأولى وفضائل أيضا الدائرة الثانية، مسلم حتى عند الفريقان، عند الفريقين، أن جملة من الآيات وردت في مديح حمزة وجعفر، مسلم عندهم بجنب تبعا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لو كانت لغة الفضائل لغة صريحة صارخة في اللغة العقائدية لمحيت والعياذ بالله من تراث الإسلام. وهذه أحد الحكم العظيمة البالغة، أن لماذا القرآن الكريم اعتمد لغة الفضائل، ما اعتمد فقط لغة الحكمة والبرهان والاحتجاج، بل أيضا اعتمد لغة ماذا؟ لغة الفضائل. مر بنا في الحلقة السابقة إشارة إجمالية أن القرآن كما قال أهل البيت عليهم السلام أول من نبه على هذا المطلب، القرآن له ثمان أبواب أو ثمان أساليب: الحكمة، الأحكام، القصص، الموعظة، البشارة، النذارة، الأمثال. ثمان أبواب يعتمدها القرآن الكريم، ثمان لغات، ثمان أساليب يعتمدها القرآن. من تلك الأساليب واللغات العلمية التي يستخدمها القرآن الكريم لغة الفضائل لبيان الحقائق. القرآن هو بيان، هو كتاب حقائق. ليس في القرآن الكريم سراب والعياذ بالله، وكذلك الوحي عموما سواء الثقلين سواء القرآن أو الحديث. الوحي القرآني أو الوحي الروائي الذي في الروايات ليس دأبه غير الحقيقة، دأب بيان الحقيقة، ليس هدف خيال شاعري، وليس هدف مداعبة عاطفية ودغدغة روحية وترنيمة قلبية. لا، القرآن دأب بيان حقائق. قصصنا عليك القصص الحق، ما كان حديثا يفترى، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب في آخر سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى، مو مفترى هذا. رغم أن القرآن كتاب حقيقة وحقائق وكذلك السنة، سنة المعصومين، إلا أنهم اعتمدوا لغة الفضائل، اعتمدوا لغة الفضائل. من ذلك يتبين لنا ماذا؟ من ذلك يتبين لنا أن، وصحيح جملة من محققي علماء الإمامية وكثير منهم بل قالوا أن كل دلائل منهاج أهل البيت موجود في تراث الحديث عند أهل السنة الجماعة والخلافة من دون أن يشعرون. لما؟ لأن لغة الفضائل لغة مخزونة مكدسة مكمكمة، فاتقها تشوف أوه هذا هو المنهج الذي والمعتقد الذي يعتقد به مدرسة ومنهاج أهل البيت، لأن مكمكم بقي مصونا عن الإبادة وعن المحو. إذن لغة الفضائل لغة مهمة، ربما بعض الأعلام كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يظن أن لغة الموعظة أو لغة الجدل في القرآن أو لغة القصص أو لغة الأمثال ليست لغة برهانية، نتيجة مسلك فلسفي لديه يتبنى العلماء الطباطبائي، ولكن أوضحنا بما لا مزيد يعني بما لا غبار إن شاء الله عليه أن الجدل خلافا لما يتبناه المناطق والفلاسفة الجدل برهان من يمكن أن يساق برهان من البراهين. البرهان لا ينحصر في لغة العقل. كل لغة من لغات الإنسان يمكن أن تكون لغة برهان. الأمثال يمكن أن تكون لغة برهان. المغالطة لا من جهة مغالطة، إذا دفع بالمغالطة المغالطة تكون برهان. الخطابة يعتمد فيها البرهان. الشعر من الشعر ما يكون حق ويكون برهان. هذه الصناعات الخمس التي يذكرها المناطقة وليست محصورة بالخمس، أكثر كلها تكون لغة برهان. كل علم من العلوم يمكن أن يكون برهان. الآن لسنا في صدد هذا الخوض فيه، فقط إشارة. مثلا الفلاسفة يظنون الفيزياء ليس فيها برهان، لا يمكن الفيزياء يكون فيها برهان، الرياضيات يكون فيها برهان، الكيمياء يكون فيها برهان، اللغة علم الاجتماع يكون فيه برهان، كل علم فيه برهان. والدليل الشيء بشكل مختصر أنا يعني يجدر التنبيه عليه في هذا المقام وهذا الموضع، لاحظوا معاجز الأنبياء يعترف الكل بأنها برهان، ليس فوق برهان الفكر والعقل، برهان عيان. الآن شنو معناه؟ هذا بحث آخر لسنا في صدد الخوض فيه. معاجز الأنبياء برهان عياني يعبرون عنه، حتى الفارابي يعبر عنه ذلك، ابن سينا وكذلك أرسطو هكذا، برهان عيان فوق البرهان الفكري. زي ما عندنا معاجز الأنبياء لم تقتصر على المنطق العقلي فقط. برهان النبي موسى ضد السحر يعني في عالم الفن، برهان معجزة النبي عيسى في الطب هي نوع من المهارة والفنون. تنوعت معاجز الأنبياء بحسب العلوم والقوى المختلفة للإنسان. إجمالاً لغة الفضائل في القرآن، الثمان أبواب من أبواب لغات القرآن كلها برهان. لأنه نفسر آية وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي حسن، يعني حكمة وفي مقابلة لا حكمة الجدل، لا، يعني هناك لغة حكمة صرفة وهناك لغة حكمة وبرهان بثوب الجدل، بثوب الأمثال، بثوب القصص. ولا السرد التاريخي ليس في القرآن كسرد تاريخي محوضة في التاريخ والتوريخ والتأريخ والتأرخ، لا، تاريخانية ليس في القرآن. القرآن دمن حقائق ثابتة عظيمة آبدة. إذن لغة الفضائل ليست لغة شعر ومديح. لغة الفضائل عبارة عن لغة حقائق وبرهان أتى بها القرآن الكريم أو الوحي النبوي والمعصوم بلباس وثوب الفضائل. لما يعتمد على لما اعتمد الوحي على لغة الفضائل؟ أو بعبارة أخرى، لما اعتمد القرآن على ثمان لغات بس هي مو لغات لسانية عربية أعجمية غير يابانية صينية إنجليزية؟ لا، هي اللغة من لغات قوى الإنسان. سبب حكمة اعتماد القرآن الكريم في برهانه وحكمته على لغات وبيانات وأساليب متعددة هو ذلك، أن البشر والمخلوقات لهم قوى مختلفة. واحد عنده قوة الخيال، الفن عنده موهبة، واحد عنده الفكر موهبة، واحد عنده لا، الوجدان والقلب قوي عنده، واحد عنده قوة الوهم الواهمة يعني يلتقط الأمور غير المرئية، حاسة السادسة ما شئت فسمي، واحد عنده قوة كذا. إذن البشر أو المخلوقات عموما القوة عندهم مختلفة التفعيل والنشاط والقوة، فكل يستطيع أن يفهم الحقيقة بلغة أنسب إليه أأنس إليه، لأن البرهان يختلف. إذن الفضائل أو قل بعد لغة الأدب في القرآن وهي لغة ثانية قريبة للفضائل ليست لغة أخلاقية فقط فحسب وليست لغة تاريخية وتاريخانية فقط وحسب وليست لغة بديع فن فقط وحسب لا هي في الأصل لغة حكمة وحقيقة وبرهان لماذا؟ لأن حاشا للوحي الإلهي أن يتجنب ويتجافى الحقيقة لو كانت لغة الحقائق لغة الفضائل لغة ليست لغة حقيقية ولا تمثل الحقيقة لكانت والعياذ بالله لغة كاذبة لغة كاذبة ولو لم تكن بداعي جدي وحاشا للوحي أن يركب الجزاف والخديعة والغش فلغة الفضائل إذن ماذا؟ لغة حقائق لغة الآداب لغة حقائق ولربما في الحلقة الجلسة المقبلة نستشهد بشواهد عديدة قرآنية وروائية على أن الفضائل لغة مقامات لغة مناصب إلهية لغة صلاحيات لغة موقعيات وليست لغة شعرية أو لغة أخلاقية أو لغة تاريخانية اللطيف لاحظوا أنتم أهل سنة الجماعة والجمهور تقريبا تسالموا على أن أهل البيت والخمسة أصحاب الكساء ذكرت فضائلهم بالخصوص في القرآن ذكرت فضائلهم بالخصوص في القرآن الكريم وهذا شيء عظيم لكن لم يلتفتوا إلى أن هذه الفضائل يعني مناصب لم يلتفتوا إلى أن هذه الفضائل يعني مقام حجية قالب حجية قالب صلاحيات وليس قالب عبطي إذن لغة الفضائل لها حكم كثيرة شيخ تفضل لها حكم كثيرة ولها نكات كثيرة وإن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقوته نعطيها شوي حجم أكثر كيف لأن لما يا أخوان لما الآن كثير من البراهين على إمامة أهل البيت في الدائرة الأولى وأهل الاصطفاء في الدائرة الثانية والعمدة حتى الدائرة الأولى أنها مذكورة في تراث الوحي قرآنا وحديثا بلغة الفضائل لغة الفضائل ليست لغة آداب بحتة وترنيمة عواطف هي لغة حقائق عميقة جدا أمس بصراحة كنت مع ثلة من الأساتذة سلموا بأن له أبو الفضل الفضائل وذكرت لهم عندما نقول في زيارة الفضل أشهدوا بهذه الفضيلة يا أبو الفضل عباس أشهدوا وما الداعي أن أسلم وأقر في قلبي هذا من الدين أو من التاريخ وجموا وأخذتهم الحيرة قلت لهم هذا المطلب أجمع في زيارة أبو الفضل عباس المسندة الصحيحة بسند صحيح من المعصوم قالوا لا من الدين قلت لهم إذا من الدين وأنا أقر وأسلم يطالبني المعصوم الصادق والباقر والسجاد أن أقر لعمه أبو الفضل عباس قلبا أشهد بأن لك هذه الفضيلة من الدين يعني ماذا يعني فريضة تسليم وإقرار يعلمنا أئمة أهل البيت تجاه أبو الفضل عباس تجاه أبي طالب تجاه علي الأكبر تجاه خديجة الكبرى ماذا يعني أن أوصف سيد الشهداء بأنه يا ابن خديجة الكبرى امرأة عادية كيف امرأة عادية تكون من أوصاف المعصوم مناقب المعصوم شوف تنفتح الباب كيف ينفتح الباب في البحث إن شاء الله، وإلى الحلقة القادمة، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
الشكر موصول لسماحة آية الله الشيخ محمد السند على هذا البحث المتواصل الذي استمر بنا منذ أكثر من شهرين، ونسأله تعالى أن يمد في عمره الشريف. والآن نسأله لسماحة الشيخ أن يوسع صدره أكثر لنا للإجابة على الأسئلة التي وردتنا. هنا سؤال يقول: هل أن المقام الذي حصل عليه أبو الفضل العباس عليه السلام ناله منذ ولادته أم عند واقعة الطف؟
هذا السؤال باعتبار أن مقامات أفراد الدائرة الثانية ومنهم أبو الفضل العباس مقام اصطفائي، هذا البحث لاحظوا في جلسات سابقة مر بنا البحث الفرق بين المقام أو الفضيلة الاكتسابية والفضيلة ماذا؟ الاصطفائية. كثير يتخيل أن الفضيلة الاصطفائية المقام الاصطفائي يعطى مجانا للمصطفى، لا، أو جبرا أيضا لا، لا مجانا، لأن ليس بين الله وبين خلقه ماذا؟ غرامة، ولا اكتسابا ولا إلجاء. عجيب، هذه حيرة المقام الاصطفائي، وزواياها بينا أبعادها في الجلسات السابقة. في حين مثلا من باب المثال، أمير المؤمنين ينصب أميرا يمتحنه الله بأشد امتحان ومع ذلك يصطفي، كيف؟ بيناه فيما سبق، ربما نبين فيما يأتي بعد أكثر. ومرت بنا الإشارة إلى ما في أول دعاء الندبة: فشرط عليهم الزهد فيه. دعاء الندبة كل معادلات عقائدية من أوله لآخره، كل قواعد معرفية عميقة غائرة في العمق. فشرط عليهم الحمد لله الذي، شنو بدايته؟ الحمد لله ما جرى به، بحث الاصطفاء، جرى به قضاءك في أوليائك الذين فشرط عليهم، أصلا دائرة تعريف الاصطفاء دعاء الندبة، ما يستطيع أن يصل لذهن بشر عالم فقيه حكيم. المباحث التي ذكرت في دعاء الندبة متفجرة في الأسرار، ما يحيط بها بشر. فشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك إن قبلوا، وعلمت منهم، علمت مسبقا، متعلق العلم فعلهم ها اللاحق.
أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول: هل روى أبو الفضل العباس عليه السلام روايات عن المعصومين كونه عاصر المعصومين؟ ونفس السؤال بالنسبة لزينب سلام الله عليها ابنة أمير المؤمنين، وإن كان روى أين نجد هذه الروايات؟
لطيف هذا السؤال والجواب ألطف. لطيف أنه السؤال هذا وجه فاطمة الزهراء، كم رواية لها؟ إذا نظرنا إلى فاطمة الزهراء، طبعا هي من الدائرة الأولى، أو لزينب والعقيلة وأبو الفضل العباس، إن نظرنا إليهم رواة، أين رواياتهم؟ كم حجمهم؟ إن نظرنا إليهم فقهاء، فتياهم أين؟ التفتوا جيدا، هني رائحة البحث العلمي الدقدقة أكثر. وإن نظرنا إليهم نواب خاصين، شوف بحث آخر. وإن نظرنا إليهم أنهم حجج، نفس مواقفهم، بنيانهم في الدين بنيان مو رواية، موقف الزهراء بنيان ديني مو هي رواية فقط. إدانة الزهراء لمسار غير الولاية من مسار السقيفة بنيان عقائدي عقدي أصيل جذري في الدين. الرواة والفقهاء والنواب يوزنون على محك الزهراء لا العكس. تفتوا شيء؟ من هو فاطمي من هو غير فاطمي؟ لأنما أسست بنيان عقائدي مو قصة رواية. هي أرشدتنا، هي أسست عن من يؤخذ الحلال والحرام، هي قيمة على من يؤخذ الحلال والحرام، لا فقط رواية واثنتين وألف ومليون. هذه ايه؟ نشوف نظرة الى الزهراء مقام عقائدي، ايه نظرة له كراوي كفقيه. ايه كذلك في ابو الفضل عباس، موقفه في كربلاء، موقفه مع سيد الشهداء، موقفه في صفين موقف عقائدي، يقول النهج الاموي باطل ونهج اهل البيت حق، كل فقيه يتبع أهل البيت على حق، كل فقيه يزيغ عن أهل البيت باطل، كل راوي لا ينتهل عن أهل البيت باطل. أبو الفضل ليس مقام الراوي، ليس مقام الفقيه، مقام أن يعطيك بصمة هوية للفقيه الصالح، من هو غير صالح ومن هو غير صالح، من هو راوي عادل من هو غير راوي عادل، أي شخص ما هو موقفه، نزن موقفه مع موقف أبو الفضل عباس، أي نائب خاص حتى من النواب الأربعة موقفه مع أبو الفضل، مع العقيلة، مع الأكبر، مع أبو طالب. أبو طالب بنى منهاج الدين لأنه يروي رواية. رواية شنو؟ أبو طالب في دورة في بناء أصل الدين بعد الدائرة الأولى. هذه نكتة مهمة يا أخوان نلتفت لها في الوعي المعرفي بأفراد الدائرة الثانية. فقيه إيش؟ مرجع، هو يؤصل لك مسير المرجعية والفقهاء. أين تأخذ؟ عمن تأخذ معالم دينك؟ دولك الدين.
أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول: هل العباس رأى من آيات ربه الكبرى كما رأى أصحاب الدائرة الأولى؟ سؤال ثاني لنفس السائل: ما هي حقيقة النفس التي خاطبها العباس عليه السلام يوم عاشوراء عندما قال يا نفس من بعد الحسين هوني؟
طبعا أفراد الدائرة الثانية في حين هم مصطفون لكنهم دون أفراد الدائرة الأولى 14 معصوم، وسنبين إن شاء الله بعد ربما الجلسة القادمة أو ما بعدها الفوارق بين الدائرة الأولى 14 معصوم، النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين، وأفراد الدائرة الثانية. ما الفوارق؟ كما سينجر بنا البحث إلى الفوارق بين أفراد الدائرة الثانية وهم القسم السادس من الحجج كما مر بنا، مع أفراد القسم الخامس أفراد الدائرة الثانية، فوارقهم مع القسم السادس وهو النواب الخاصين كالنواب الأربعة كسلمان غير فضلا عن القسم السابع اللي هم الفقهاء. هذه البحوث في الفوارق ستأتي مفصلة إن شاء الله. أما ترويض المص الذي يصطفيه الله لنفسه فهذا ليس بغريب، حتى في الأنبياء، حتى في سيد الأوصياء أمير المؤمنين يقول مولانا سلام الله عليه: إنما هي نفسي ماذا؟ أروضها لتأتي سالمة يوم الفزع الأكبر. طبيعة الإنسان فضلا عن الذي يصطفيه الله ذو طبقات في الوجود الواحد.
أحسنتم شيخنا. سؤال يقول: هل أن أفراد الدائرة الثانية يعرفون كل شيء كما هم الأئمة الأربعة عشر؟ وسؤال آخر لنفس السائل: هل أن أفراد الدائرة الثانية يشفعون يوم القيامة؟
طبعا أصل أفراد الدائرة الثانية لهم شفاعة عظيمة، ورد ذلك في أحاديث الفريقين في شأن حمزة وفي شأن أبي طالب بأسانيد صحيحة عند الفريقين في حمزة وحتى في أبي طالب وحتى في فاطمة المعصومة وفي 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 وحتى في زيارة حمزة وفي زيارة بالفضل عباس وفي زيارة أفراد الدائرة الثانية يشفعون لهم مقامات الشفاعة. نعم طب فضائل الاصطفائية المقامات الاصطفائية للدائرة الثانية لا تساوي فضائل الاصطفائية للدائرة الأولى دونها، الفوارق ستأتي مفصلا
إن شاء الله. هناك بعض الآراء والمواضيع التي تدور حول شخصية محمد بن الحنفية، ومنها أنه لم يخرج مع الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، ومنها لم يخرج أحد من أولاده مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء، ثم إشارته إلى الإمام الحسين بالخروج إلى اليمن بدلاً من العراق، ثم التحكيم عند الحجر مع الإمام زين العابدين عليه السلام حول الإمامة بعد استشهاد الحسين عليه السلام، ما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
في بيان حول محمد بن حنفية أو زيد الشهيد ابن الإمام السجاد أو عبد الله بن عباس، طبعا دونهم هو عبد الله بن عباس في ذلك، أو افترض عبد الله بن جعفر الطيار، يعني جماعة من بني هاشم دورهم في نصرة الدين والإيمان لا ينكر، ما ينكر دورهم عظيم، ولكن عليهم مؤاخذات، عليهم بعض العتاب، عليهم بعض مثل ما يقول النقود حتى من أئمة أهل البيت، هذا لا ينكر. لكن كما أن هذا لا ينكر، دورهم وشأنهم في نصرة الحق وأئمة الحق ما يمكن أن ينكر. فالطريقة السوية هي توازن، سيما في هؤلاء من بني هاشم اللي ذكرت أسمائهم للا صلة لهم بالدائرة الثانية، وليسوا بمصطفون، لكن لهم أدوار على كل قوية في نصرة الحق ونصرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم عليهم بعض الملاحظات، بعض التقصيرات، بعض الكذا، هذا أمر آخر.
أحسنتم.
هذا لا يدعونا أن ننكر الدور العظيم الإيجابي لهم، ولا يدعونا إلى عدم ملاحظة بعض الملاحظات التي ذكرها أئمة أهل البيت.
سؤال آخر يقول: هل اشتراك الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب في تغسيل النبي صلى الله عليه وآله يعني هذا اصطفاء له كما أفهم من ذلك؟
لا، ليس اصطفاء، ولكن بلا شك هي فضيلة ليست بالسهلة. أي نعم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.